بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع درسنا، استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله صفة الكلام وأنه بحرف وصوت، ذكر أعظم الأدلة على إثبات صفة الكلام، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله كلاما يقرأ ويسمع. والقرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. ومما يدل على أنه كلام الله عز وجل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قوله: وهو كتاب الله المبين، هذان اسمان من أسماء القرآن، وهما الكتاب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف، والمبين لأنه بين وضح فيه الأحكام وبين فيه ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم. أما قوله وحبله المتين، فهو اسم ثالث من أسماء القرآن، والحبل معروف وهو ما يتعلق به للنجاة والسلامة من الخطر. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير، وصححه الألباني في صحيح الجامع. والمتين هو القوي، فمن تمسك بهذا القرآن كان قويا محفوظا. أما قوله وصراطه المستقيم، فهذا اسم رابع من أسماء القرآن، وهو أنه صراط الله المستقيم. والمراد أن القرآن صراط الله المستقيم، لأن من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ولأن من استقام عليه استقام على الصراط المستقيم، ولأنه يوصل إلى الرب تبارك وتعالى. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة ندعو الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو طريق واحد وطريق مستقيم وطريق آمن وطريق يوصل إلى المقصود وطريق يتسع للسالكين. فصفاته خمس صفات. أما قوله وتنزيل رب العالمين، فهذا بيان لكيفية وصوله إلينا من ربنا، كيف وصل إلينا من الله تبارك وتعالى بالتنزيل. فقد نزل به الروح الأمين على النبي الأمين، وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، فهو منزل غير مخلوق. وقوله تنزيل يدل على أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وقد قال الكفار لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك، فقد نزل في خلال 23 سنة، وفيه حكمة من الحكم من أجل أن تثار العزائم، ومن أجل أن يحفظه الناس وأن يعملوا به وما شابه ذلك، وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أما نزل به الروح الأمين، المراد بالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، وسمي روحا لأنه نزل بما به حياة الأرواح والأبدان، ووصف بالأمين لأنه أدى المهمة بأمانة، وله صفات أخرى منها الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والطاعة بين الملائكة والحسن والجمال. قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أما قوله على قلب سيد المرسلين، أي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قرأه عليه، اللي هو جبريل، نعم، وهو يسمع ويعقل حتى ثبت في قلبه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكان إتيان جبريل له إما على صورته الملكية وإما على صورة رجل، وغالبا ما يكون يأتي على صورة رجل جميل، وقد جاء على صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وأجمل منه جرير بن عبد الله البجلي، لكن جرير لم يسلم إلا متأخرا في السنة العاشرة، نعم. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن 40 سنة، اللي هو نزول الوحي 40 سنة. لماذا هذه السن بالذات؟ لأنها سن بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. وكان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وخص القلب على قلبك، وخص القلب لأنه مكان الوعي، ولأنه مكان الفطرة، ولأنه مكان الصلاح ومكان الطلاح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والقلب هو مكان نظر الرب، وهو مكان الإيمان، وهو مكان التقوى، وهو مكان الإخلاص، وبه يوزن العبد وبه يوزن العمل. أما قوله بلسان عربي مبين، بين اللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية، أفصح اللغات، بل نزل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، فليس هناك أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. قال تعالى بلسان عربي مبين. أما قوله منزل غير مخلوق، ردا على من قال أن القرآن مخلوق ولكنه منزل من الله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وعلى هذا فجبريل عليه السلام تلقاه من الله تعالى ولم يتلقاه من اللوح المحفوظ كما تقول المبتدعة. أما قوله تكلم به ابتداء، فالمراد أي تكلم الله عز وجل به ابتداء لا من اللوح المحفوظ ولا من محمد ولا من جبريل، بل هو من الله تبارك وتعالى، وإليه يرجع في آخر الزمان، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، نسأل الله ألا ندرك ذاك الزمان. فضل اقرأ.
قال رحمه الله: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي.
يقول رحمه الله بأن القرآن سور محكمات. بيّن المؤلف رحمه الله أن القرآن يتكون من أربعة أقسام. القسم الأول السور، والسورة في الأصل المحمي الرفيع، الشيء المحمي الرفيع الذي له مكانة رفيعة. ومعنى السورة لغة المنزلة الرفيعة، ومنه سميت سور القرآن لرفعتها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي الحديث إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ومعنى السورة في الشرع القطعة من القرآن المبتدئة، أو نعم القطعة من القرآن المبتدأة بسم الله الرحمن الرحيم. وعدد سور القرآن 114 سورة، وأولها في المصحف الفاتحة، وآخرها سورة الناس. وتنقسم السور في القرآن إلى أربعة أقسام. القسم الأول السبع الطوال، السبع الطوال اللي هي البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، والأنفال، والتوبة، والأعراف. نعم السبع الطوال. الثاني المئين، وهي التي 100 آية، اللي 100 آية وليست من السبع الطوال أو أكثر. الثالث المثاني، وهي التي أقل من 100 وليست من المفصل، أقل من 100 وليست من المفصل. الرابع المفصل، والمفصل يبدأ من سورة الحجرات أو من قاف وينتهي بالناس، وهو 3 أقسام: طوال المفصل، وأواسط المفصل، وقصار المفصل. طوال المفصل من الحجرات أو من قاف إلى النبأ، والأواسط من النبأ إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر المصحف. ومعنى محكمات، لأنه قال وهو سور محكمات، ومعنى محكمات أي متقنات. الشيء المحكم هو الشيء المتقن، أي متقنات. فالقرآن كله كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب. أما قوله وآيات بينات، هذا القسم الثاني الذي يتكون منه القرآن، وقد قلنا القسم الأول السور، وهذا القسم الثاني وهو الآيات. والآية لغة العلامة، العلامة، وشرعا قطعة من السورة لها أول ولها آخر. وعدد الآيات في القرآن أكثر من 6219 آية. ومعنى بينة أي واضحة جلية لا إشكال فيها. قوله وحروف وكلمات، هذا القسم الثالث وهو الكلمات. والكلمة تتكون من عدة أحرف، أقلها حرف. وعدد كلمات القرآن 77,439 كلمة، كما هو مروي عن عطاء ابن يسار، وهذا موجود في تفسير ابن كثير رحمه الله. أما قوله حروف فهذا القسم الرابع. إذن سور، آيات، كلمات، حروف. نعم، وقد قيل أن عدد حروف القرآن 340,740 حرفا، والله تعالى أعلم. فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية وتكونت من هذه الحروف الكلمات، وتكونت من هذه الكلمات الآيات، وتكونت من الآيات السور، وتكون من مجموع هذه السور القرآن العظيم. قوله من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. الإعراب معناه السلامة من اللحن، وسواء كان اللحن يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى، فالذي لا يحيل المعنى هو أن يرفع المخفوض ولكنه ما يتغير المعنى، يعني تتغير حركته على غير ما ورد في اللغة. مثل الحمد، لو قال الحمد لله، لو قال لله، رب لو قال رب، فهذا ما يغير المعنى لكنه نحن لحن، يعني لحن في اللغة، وهذا لحن لفظي، وهذا لا يغير الكلام. والأولى بأن الإنسان يتعلم ويقرأ القرآن غضا طليا كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللحن الذي يغير المعنى فهذا إن كان في الفاتحة بطلت الصلاة، مثل أنعمت يقول أنعمت، تغير المعنى كامل. أنعمت أي أنت يا رب، لكن أنعمت أي أنا المتكلم. ومثل إياك بدل إياك، ومثل أهدنا بدل إهدنا، لأنك تطلب إيش؟ الهدية. فهذا يغير المعنى. إذن معنى هذا بأنه قال الإعراب، قال فأعربه أي كان سليما من اللحن، فمن قرأه بلا لحن فله بكل حرف 10 حسنات. يقول الله تعالى من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، شيء عجيب. يعني الألف بعشر واللام بعشر. يا أخي ينبغي بأن تستثمر وقتك بقراءة القرآن، واعلم بأنك بهذه القراءة تحفظ. ألا يعلم أهل القرآن بأنهم يحفظون بالقرآن، ويحفظون في الدنيا ويحفظون في الآخرة؟ أما حفظهم في الدنيا قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا ماذا فلا يضل، وأما حفظهم في الآخرة قال ولا يشقى، أي لا يضل الإنسان الذي يعمل بالقرآن ولا يشقى، ولا يشقى. فالعمل بالقرآن وقراءة القرآن أمر مطلوب حقيقة، والناس يقصرون في قراءة القرآن. لم يشرف من شرف إلا بالقرآن. أنت تجد بأن أحب البقاع إلى الله عز وجل المسجد، وأحب مكان في المسجد المحراب. من هو صاحب المحراب؟ يؤم القوم من؟ أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ليست هذه الرفعة في الدنيا فقط، بل رفعة حتى في الآخرة. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كم للقرآن من ثمرات، فالإنسان ينبغي بأن يرتبط بهذا المنهج، بهذا القرآن، من أجل أن يستثمر حياته. اللسان هذا إما أن يدخلك الجنة وإما يدخلك النار. يدخلك الجنة قال من يضمن لي ما بين فكيه أضمن له الجنة. يدخلك النار قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. استثمر يا عبد الله حياتك بالقرآن الكريم، هذه نعمة من نعم الله يمن بها على من يشاء. يندم الإنسان عند الموت على ضياع عمره وعلى ضياع عمله، فاستثمر بكتاب الله عز وجل. قال له أول وآخر، يعني له بداية وهي سورة الفاتحة حسب إجماع الصحابة، وله آخر وهي سورة الناس. قوله وأجزاء وأبعاض، أي القرآن 30 جزءا، والجزء هو البعض والقطعة من الشيء. وفيه رد على الأشاعرة الذين يقولون أنه لا يتبعض، لا يتبعض، تبعض إلى حرف، تبعض إلى كلمات، تبعض إلى آيات، تبعض إلى سور. قوله متلو بالألسن يعني مقروء بالألسن، ولا يخرج بهذه القراءة عن كونه كلام الله، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. الصوت صوت القارئ يعني ليقرأ، أما الكلام فهو كلام من؟ فهو كلام البارئ، كلام الله تبارك وتعالى. والتلاوة في اللغة معناها القراءة في تتابع، أي أن بعضه يتبع بعضا. قوله محفوظ في الصدور أي يحفظه الحافظ في صدره ويبقى بهذا الحفظ كلام الله، حتى ولو حفظ الإنسان فهو كلام الله. الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. مسموع بالآذان أي تسمعه الآذان الأسماع كلاما مقروءا، ولا يخرج بذلك من أنه كلام الله تبارك وتعالى. قال مكتوب في المصاحف أي أن المكتوب هو كلام الله، ولو كانت الأوراق والحبر والكتابة من عمل البشر فإن ذلك لا يخرج القرآن عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. قوله فيه محكم ومتشابه يعني يطلق على القرآن كله بأنه محكم، أي كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب، ويطلق على القرآن كله بأنه كذلك متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا في المعنى ويماثله. فالكلام كله محكم الإتقان وهو متماثل يصدق بعضه بعضا. قوله وناسخ ومنسوخ أي أن في القرآن ناسخ، وهو الآيات الثابتة التي نزلت متأخرة بحكم جديد رفع بها حكم آيات سبقتها بالنزول، مثل آيات الخمر. الآية يسألونك عن الخمر هذه آية منسوخة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه منسوخة، هذه منسوخة. وآيات المصابرة منسوخة، لكنها بقيت من باب يعني التعبد بتلاوة القرآن، التعبد، لأن من القرآن ما هو منسوخ الحكم والتلاوة، ومنه ما هو منسوخ الحكم باقي التلاوة. يعني هذه معلومة في كتب أصول التفسير. وناسخ ومنسوخ أي أن في القرآن ناسخ، وهو الآيات الثابتة التي نزلت متأخرة بحكم جديد رفع بها حكم آيات سبقتها بالنزول، وفيه منسوخ وهو الآيات التي رفع حكم العمل بها، يعني مثل الرجم. الرجم كان سورة الأحزاب مثل سورة النساء في الطول، لكن نسخ معظم آياتها. وكان مما ورد فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، هذا كان موجود، وهذا نسخ يعني لفظه وبقي حكمه، وبقي حكمه، نسخ اللفظ وبقي الحكم. قوله وخاص وعام يقصد أن في القرآن عام، وهو الذي حكمه عام لكل المكلفين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، نعم، أو لفظه عام لكل الأفراد، أي ما يكون خاص لشخص دون شخص، هذا عام. والأصل والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نجد بأن يعني نزلت آية الظهار في اثنين، ونزلت آية اللعان في اثنين، رجل وامرأة، والظهار رجل وامرأة، لكن ليس المراد بأن الحكم خاص بهذين، لا، عام. نعم، ولفظه عام لكل الأفراد، وخاص وهو الخاص بالذكور دون الإناث أو البالغين دون غيرهم، أو خاصة بطائفة معينة، يعني هذا معلوم، مثل الخاص بالذكور دون الإناث مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هذه واجبة على الذكور وليست واجبة على الإناث. البالغين دون غيرهم بالتكاليف الشرعية، وإن كان أنه يعني يدرب الصبي يدرب على العبادات، لكنها يعني واجبة على البالغين دون غيرهم. فضل. قال وأمر ونهي، وأمر ونهي يعني أن فيه أمر وهو طلب الفعل وأوامره كثيرة، وفيه نهي وهو طلب الكف ونواهيه كثيرة. ولذلك يروى عن أحد المفسرين أنه قال بأن في سورة البقرة، لو صح الخبر لأن هذا يحتمل ويحتمل، قال في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. وهذا يقول حدثنا به مشائخنا، والأمر يحتاج إلى تحقق وتحقيق، وليس الشاهد العدد، لكن الشاهد بأن أوامر الله في القرآن كثيرة ونواهي الله في القرآن كثيرة، والمراد أننا نمتثل الأمر ونقول سمعنا وأطعنا، ونمتثل النهي ونقول سمعنا وانتهينا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
نعم، هذه آيات أوردها المؤلف للاستدلال على عظمة القرآن وإعجازه، والآية تدل على حفظ الله تعالى للقرآن على مر العصور والأزمان. هذه من خصائص القرآن، هذه من خصائص القرآن بأنه محفوظ، وكم مر عليه من العصور ولا يزال محفوظ. ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لم يزد فيه ولم ينقص منه، تكفل الله عز وجل بحفظه فهو لا يزال محفوظ، والأمة محفوظة بهذا القرآن. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا كثرة قراءته والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به. فحقوقه علينا 4 حقوق: الحق الأول أن نكثر من قراءته، الحق الثاني أن نعمل به، الحق الثالث أن نتحاكم إليه، الحق الرابع أن نستشفي به. والآية الثانية استدل بها المؤلف على أن القرآن معجزة عظيمة، أعجز الله العرب عن الإتيان بمثله، بل أعجز الخلق جميعا فهم عاجزون عن الإتيان بمثله، وعاجزون عن الإتيان بعشر سور، وعاجزون عن الإتيان بسورة واحدة. تفضل.
قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر.
نعم، هذا يبين على أن القرآن مكتوب بلغة العرب، وهذا فيه تشريف للغة العربية، وتعتبر سيدة اللغات لأنها لغة القرآن، وقد كفر به الكفار من باب العناد، وإلا هم يعرفون بأنه كلام الله، ويعلمون بأنه معجز، ويعرفون بلاغته، ويعرفون بلاغته. نعم، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، هذا القول من الألد الخصم الوليد بن المغيرة المخزومي، قال هذا وهو يعلم أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل سأصليه سقر، أي سأدخله نار جهنم، وسقر اسم من أسماء النار. تفضل.
قال وقال بعضهم هو شعر، فقال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر.
هو يقصد أن بعض الكفار قال أن القرآن شعر، والمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، قال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قد يرد علينا تساؤل، أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ هذا بيت واحد، وليس من خيط ثوبه إذا انشق يسمى إيش؟ ما يسمى خياط. كونه يأتي ببيت واحد لا يسمى شاعر، عليه الصلاة والسلام، ولذلك نفى عنه الشاعرية، فهو ليس بشاعر ولا عرف عنه أنه شاعر، فقولهم هذا باطل. والآية التي أوردها وما علمناه الشعر دليل من القرآن على أن القرآن كلام الله عز وجل، ونفي الشاعرية عنه وعن المبلغ به إلى الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا إلى آخره، هذا وجه الدلالة من الآية الذي يعرفه أصحاب العقول أن القرآن كلام الله لا كلام غيره تبارك وتعالى. نعم.
وقال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل.
هذا دليل المؤلف على تحدي القرآن للكفار أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وقد تحداهم أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله. وجه الدلالة من الآية تتضمن أن الله تعالى لم يتحداهم إلا بشيء من جنس كلامهم، بحكم أنهم عرب فصحاء وقد عجزوا عن أن يأتوا بسورة. سبحان الله، من حكمة الله أنه يجعل المعجزة للنبي مبطلة لما هو سائد في قومه. كان السائد في زمن موسى هو إيش؟ السحر، فأبطله الله عز وجل باليد وإيش؟ والعصا. وكان السائد في زمن عيسى عليه السلام الطب، فأبطله الله عز وجل بما أجراه على يد عيسى. وكان السائد في زمن نزول القرآن الفصاحة والبلاغة، فأبطل الله كيد الكفار بما نزل من عند الله عز وجل من القرآن الفصيح البليغ الذي أعجز العرب على أن يأتوا بمثله. تفضل.
فقال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم.
استدل المؤلف بهذه الآية على أن القرآن آيات بينات من عند الله تعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه للأمة ولا يستطيع أن يبدل منه أو أن يغير منه شيء. ليه؟ لأنه كلام الله رب العالمين. وقوله فأثبت أن القرآن هو الآيات، هذه وجهة الدلالة التي جعلت المؤلف يستدل بالآية، أي أن الله تعالى أثبت قراءة القرآن، والقراءة لا تكون إلا للكلام المقروء، وما دام بأن كلام مقروء فهو كلام الله، ولا يجوز بأن نقول بأنه مخلوق، لأن القراءة لا تكون إلا لكلام، وهذا يدل على أنه كلام الله تبارك وتعالى. نعم.
قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك.
نعم. هذه الآية من الأدلة على أن القرآن من عند الله تعالى، وأن أهل العلم يحفظونه ويتلونه. وقد بينا بأن الآيات مجموعة كلمات، والكلمات مجموعة أحرف، والكلمات والحروف كلام بصوت وحرف، والقرآن كذلك. وأما قوله إنه لقرآن كريم بعد أن أقسم على ذلك، أراد المؤلف بالقسم قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وجواب القسم، لأن الأصل في الإتيان بالقسم هو الجواب، الأصل أنت تقول والله، طيب وش الفائدة أنك حلفت؟ لكن تقول والله أن أفعل كذا، إذن السبب في قولك والله وهو اليمين الجواب. إذن أين جواب القسم في ذلك؟ قال: إنه لقرآن كريم. وأما تفضل.
وقال عز وجل: كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة.
وجه الدلالة من هذه الحروف بيان أن القرآن كلام الله تعالى، لأن هذه الأحرف من القرآن، ولأن المذكور بعدها غالبا هو القرآن. يعني أنت لو تتبعت بدايات السور التي بدأت بالحروف المقطعة تجد بأن الذي يذكر بعدها هو القرآن، إما تصريحا وإما تلميحا، إما تصريحا وإما تلميحا. وعدد السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة بعدد أحرف اللغة العربية، كم عدد أحرف اللغة العربية؟
29،
وهذه 29، واحتوت على النصف. يعني هذه البدايات، بدايات السور بالحروف المقطعة بعدد أحرف القرآن، بعدد أحرف اللغة العربية، واحتوت على نصف هذا العدد. يعني على كم حرف؟ 14 حرف. احتوت على 14 حرف، وهذا يعني أمر عجيب. كأن المولى عز وجل يقول: أيها العرب الفصحاء، حرفان من أحرف لغتكم، أو حرف من أحرف لغتكم، أو ثلاثة أحرف، أو أربعة، أو خمسة، أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. وأما قوله: وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، أراد المؤلف أن يبين عدد السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة، وهي 29 سورة وتضم 14 حرفا، منها ما ابتدأ بحرف واحد مثل صاد، ومنها ما ابتدأ بحرفين مثل حاميم، ومنها ما ابتدأ بثلاثة أحرف مثل طاسيم ميم، ومنها ما ابتدأ بأربعة أحرف مثل ألف لام ميم صاد، ومنها ما ابتدأ بخمسة أحرف مثل حاميم عين سين قاف ونحو ذلك. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني، أو هذا الحديث نعم حديث صحيح، وقد صححه الألباني في الصحيح برقم 259، وقد مضى الكلام عليه، والإعراب إقامة على الوجه العربي من غير لحن، وهذا الشاهد منه أن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فضل.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.
نعم.
فقد كفر به كله.
نعم، الغرض من إيراد قراءة القرآن والعمل به ومعرفة معانيه ليصل إلى القلوب، لأن المراد القلوب واستصلاح القلوب. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 سنة في البداية التأسيس كانت لتطهير القلوب. لما طهرت القلوب وتفرغت للخير جاءت التكاليف في 10 سنوات. فما أحد من الصحابة إلا وقال: سمعت وأطعت، وانقاد لأمر الله عز وجل، لأن الأساس متين، الأساس قوي، الاهتمام بالقرآن. أما قوله نعم لا يتجاوز تراقيهم، يعني بذلك بأنهم لا يفهمونه، والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليعمل به. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل وبخ المنافقين الذين لا يتدبرون، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا قراؤنا أمثال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين القراءة وبين العلم وبين العمل. وبهذا يعلم على أن تعلم التفسير واجب، لأنه لا بد من تدبر القرآن. أما الأثر الذي روي عن أبي بكر وعمر فهو أثر ضعيف جدا، أثر ضعيف جدا فلا يعمل به. وأما قول علي فهذا الأثر يدل على أن القرآن حروف والحروف كلام، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، ويدل على أن من كفر بحرف واحد كفر بالقرآن كله، فكيف بمن كفر بكلمة أو آية أو سورة فكفره أشد. تفضل.
اتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
إذن مضى معنا ذلك، وبأنه حروف وكلمات وسور، وبينا ذلك بالعد وكم عدد هذا وكم عدد هذا. وقد ختم المؤلف كلامه في القرآن بتقرير مذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله وأنه حروف وكلمات، وأن من كفر أو أن من جحد شيئا من ذلك فهو كافر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله:
لما أنهى المؤلف الكلام عن القرآن شرع في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الدلالة على ذلك من الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظارة والحسن، وناظرة الثانية أي أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى. ولذلك يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نجد بأنه عدي الفعل بإلى، فمعناه المعاينة بالأبصار. نعم. واستدل بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أنه لما حجب الكفار في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. وأما الحديث الذي روى بأنه قال: تضامون في رؤيته، معناه لأنه قال إنكم لما رأى القمر ليلة الرابعة عشرة قال: أترون القمر إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. ورد بأنه لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم، وهو الضرر والمشقة. وروي تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حال الرؤية. وليس المراد عندما يقول أترون القمر أن هذا من باب التشبيه، لا، هو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس من باب تشبيه المرء بالمرء، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى، يرون الله تعالى في عرصات القيامة. نعم. وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله تعالى. وقد أنكر المعطلة رؤية المؤمنين لربهم، وهؤلاء المعطلة هم الجهمية والفلاسفة والمعتزلة والرافضة والزيدية والإباضية، وقالوا المراد بالرؤية رؤية ثواب الله أو رؤية العلم واليقين، ويرد عليهم بما رد على منكري صفة الوجه، وقد مدى ذلك بالأمس. قوله: ويزورونه، دليل المؤلف في الزيارة حديث أبي هريرة، وفيه: ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، ولكن الحديث ضعيف. قوله: ويكلمهم ويكلمونه، دليل المؤلف في الكلام حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا حديث متفق عليه. تفضل.
أكمل ولا أقرأ الفصل الجديد؟ أقرأ الكلام الباقي ولا أقرأ الفصل الجديد؟
الفصل الجديد. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد.
قال رحمه الله: فصل. ومن صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه.
طيب، هو يقول: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. بدأ المؤلف في إثبات الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فاستدل المؤلف بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجه الدلالة أن كل شيء مقدر، وبقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ووجه الدلالة في أن كل شيء من خلق الله وهو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، فهذا فيه دليل على أن كل شيء مقدر، والله تعالى قد قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، وقد قدره وكتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما السنة فاستدل المؤلف بحديث عمر في تعليم جبريل للصحابة، وفيه: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. واستدل بحديث أنس، وفيه: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، لكنه حديث ضعيف. واستدل بحديث الحسن في دعاء القنوت، وفيه: وقني شر ما قضيت. وأجمع السلف على الإيمان بالقضاء والقدر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قضاء الله بالخير خير محض في القضاء والمقضي، وقضاؤه بالشر خير في القضاء شر في المقضي. يعني الآن خيره وشره، لأنه ورد في الحديث: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، لكنه قال في هذا الحديث خيره وشره. هو خير بالنسبة لقضاء الله له، ويتصور العبد المقضي عليه بأنه شر. خذ مثلا الجدب، الجدب قضاؤه خير، نزوله بالناس صور بأنه شر، لكن ما الذي يترتب على الجدب؟ الاستغفار والتوبة والدعاء والصدقة وذكر الله. خير ولا شر؟ لا خير. مثل المرض قضاؤه خير، لكن ينزل بالإنسان يرى بأنه شر، لكن ماذا يترتب على المرض؟ مغفرة الذنب ورفعة الدرجة وزيادة الإيمان وإلى غير ذلك. ولذلك هذا كلام الشيخ رحمه الله، كلام من هذا النوع. أما حقيقة الإيمان بالقدر فهي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما في حديث ابن عباس وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا رواه الإمام أحمد بسند صحيح. مراتب القدر 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي علم الله تعالى بما كان وما يكون. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي أن كل شيء بمشيئة الله تعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي أن الله خلق كل شيء فهو الفعال لما يريد، وهذا بيان لكمال تصرفه وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أكملت أنت؟ لا يكون شيء إلا بإرادته. قرأتها ولا لا؟ ولا يكون شيء، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته.
نعم.
فصل. ظهن قرأت أنت ولا ما قرأتها؟
ما أظن.
طيب لا قرأتها. طيب، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. الإرادة والمشيئة في كلام المؤلف بمعنى واحد، أي لا يحدث في الوجود حركة ولا سكون إلا بعد أن يريده إرادة خلق وتقدير. والإرادة قسمان: القسم الأول الإرادة الدينية الشرعية، وهي مختصة بما يحبه الله ويرضاه، فتدخل فيها الطاعات، وهذه الإرادة بمعنى المحبة. الثانية الإرادة الكونية القدرية، وهي المرادة في كلام المؤلف، وهي المرادفة للمشيئة، ويدخل فيها كل الموجودات من طاعات ومعاصي، وتكون بمعنى المشيئة. والفرق بينهما، أي بين الإرادتين، أن الكونية يلزم وقوعها ولا يلزم أن تكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. يعني مثال، يعني الإرادة الكونية القدرية مثل خلق إبليس. خلق إبليس شاءه الله، لكن هل أحبه؟ لا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. لكن مثل الدينية الشرعية، مثل الصلاة، محبوبة ولا ليست محبوبة؟ محبوبة. هل كل الناس يقومون بها؟ لا. نعم، هذا الفرق. وقوله ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور، أي لا مفر ولا محيص لأحد عن المقدر المكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يتعدى ما جرى به القلم في أم الكتاب. قال ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أي لا يحصل للعبد إلا ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. قوله أراد ما العباد فاعلوه، هذه عقيدة أهل السنة في أفعال العباد. عندك هذا؟ قرأت أنت ولا ما قرأت؟
قرأت.
ها؟ قرأها؟ أيوة. نعم. قوله هذه أراد ما العباد فاعلوه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية. ولو عصمهم لما خالفوه. العصمة هي المنع من المعصية والحفظ منها، والمعصوم من البشر الرسل فقط، ولا عصمة لما عداهم، بل يخطئون بالليل والنهار. قوله خلق الخلائق وأفعالهم، هذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي مرتبة الخلق وقد بيناها. وقدر أرزاقهم وآجالهم، المراد أنه تعالى حدد ووقت لكل مخلوق عمره وزمن وجوده ومدة حياته وفقره أو غناه، وكل ذلك في قديم الأزل، فالأرزاق مقسومة والآجال مضروبة. قوله يهدي من يشاء برحمته، أي هداية التوفيق والإلهام. وعندنا أقسام الهداية 4 أقسام: القسم الأول هداية الجبلة، القسم الثاني الهداية العامة، القسم الثالث هداية التوفيق، القسم الرابع هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية الجبلة ف فهي الهداية للطعام والهداية للشراب وما شابه ذلك. أما الهداية العامة فهي هداية أهل الجنة لدخول الجنة، فإنهم يدخلون الجنة ويعرفون بيوتهم، ولهم أهدى لبيوتهم في الجنة أهدى من معرفتهم لبيوتهم في الدنيا. وأما هداية التوفيق فهي هداية القلب ولا يملكها إلا الله عز وجل. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي المأمور بها كل إنسان يدعو الله عز وجل على بصيرة، لعل الله أن يهدي به من البشر ما وفق لدعوته، وهي الدلالة والإرشاد. وليس هناك تناقض ولا تضاد بين قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، ولا بين قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإن قوله إنك لا تهدي نفي الهداية أي هداية القلوب، وإنك لتهدي أي هداية الدلالة والإرشاد. تفضل.
قرأتها.
طيب، أما قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا الدليل يدل على أن الهداية برحمته والإضلال بحكمته. وأما قوله فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، فهذا دليل آخر على أن الهداية من الله والإضلال منه، وأن الهداية انشراح في الصدر وطمأنينة في القلب، والضلال ضيق في الصدر وفساد في القلب. وأسباب شرح الصدر كثيرة منها، إذا أردت أن ينشرح صدرك فهذه أسباب انشراح الصدر. إذن أسباب شرح الصدر كثيرة، منها واحد التوحيد. أي والله التوحيد، والله ما خلق الله السماوات والأرض إلا من أجل التوحيد، وأرسل الرسل من أجل التوحيد، وأنزل الكتب من أجل التوحيد، ووضع الموازين من أجل التوحيد. إذن التوحيد مهم في حياة الناس، كيف حياة بلا توحيد؟ وحد الرب عز وجل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه، في صفاته. جاء الرسل جميعا متفقون على إبلاغ أممهم التوحيد، لا مساومة على التوحيد. نعم. ثانيا النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان. الذكر نور، القرآن نور، الإيمان نور، التوبة نور، الصبر نور، الإسلام نور، الصلاة نور، صلاة الجماعة نور، الجهاد نور. هذه أنوار في حياة الإنسان، ما يسعد إلا بذلك. وهذا نور يقذفه الله في قلب العبد، يضع الأشياء في مواضعها. ثالثا العلم، ويكفي بأن أول رسالة للأمة هي رسالة العلم. وش أول ما نزل على الأمة؟ اقرأ، علم. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، رسالة الرسل العلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. بل العلم بوابة قبول العمل، إن دخل العمل مع بوابة العلم قبل، وإن لم يدخل مع بوابة العلم لم يقبل. رابعا الإنابة لله تعالى أي التوبة، وقد أمر الله عز وجل بها في كتابه، حتى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وكان صلى الله عليه وسلم يلازم التوبة كل يوم. خامسا دوام ذكر الله تعالى على كل حال، أمر الله عز وجل بالذكر في كل زمان، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وأمر به في كل مكان، وله الحمد في السماوات وفي الأرض، وأمر به على كل حال. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذي يذكر الله كالحي والذي لا يذكره كالميت. سادسا الإحسان إلى الخلق، خير الناس من أنفعهم للناس، وقال عز وجل وأحسنوا، ودرجة الإحسان هي أعلى الدرجات. وتجد في حديث أبي ذر ومعاذ قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. إحسان في حق الله اتق الله، إحسان في حق النفس أتبع السيئات الحسنة، إحسان في حق الناس وخالق الناس بخلق حسن. سابعا الشجاعة، الشجاعة هي الإقدام فيما أذن الشارع بالإقدام فيه، ما هو إنسان يقول شجاعة في كل شيء، يعني يخرب يقول شجاعة، لا، يعني الشجاعة فيما أذن الشارع فيه، مثل الجهاد المشروع، مثل إنكار المنكر باليد لمن كان له سلطة لمن كان له قدرة، أما اللي ما له قدرة ولا له ولاية ولا له سلطة لا يأخذ المرتبة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الإنكار على الاستطاعة. ثامنا، إخراج دغل القلب وأمراضه. إيه، مهمة جدا. القلب فيه أمراض، فيه الحقد وفيه الحسد وفيه الغل وفيه الغش وفيه الخيانة وفيه العجب وفيه الكبرياء وفيه التهاجر وفيه التقاطع وفيه الظلمة وفيه القسوة وفيه الانتكاسة، أشياء كثيرة، أمراض في القلوب نحن نحتاج إلى أن نخرجها من القلوب. الواجب بأن ليسكن القلب الإيمان والتقوى والإخلاص، محبة الله عز وجل، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة المؤمنين، ليبقى قلب سليم. ترى ما ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. وأهل الجنة من أبرز صفاتهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، لما وصف الله عز وجل إبراهيم قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بماذا؟ بقلب سليم. إيش ترتب على سلامة القلب عند إبراهيم؟ سلامة بدنه من الحرق، سلامة ولده من الذبح، سلامة عرضه من الانتهاك. سلامة القلب مهمة جدا في حياة الناس، لابد أن يعيش الناس على سلامة القلب، يزيلون ما في صدورهم. نعم. تاسعا، ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والنوم ونحو ذلك. هذه يسمونها مفسدات القلب. مفسدات القلب: فضول النظر، فضول السمع، فضول الكلام، فضول الصحبة، فضول المنام، فضول الأكل. بمعنى الشيء الزائد، أي الشيء الزائد. تفضل. قرأت هذا. ولا نجعل قضاء الله وقدر حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. مهمة جدا هذه القاعدة، مهمة جدا هذه، قاعدة عظيمة بين فيها المؤلف ألا يحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب للأدلة التالية. أولا، أن الله تعالى أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فدل على أن له الاختيار. ثانيا، أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف. ثالثا، أن هناك فرق بين العمل الاختياري والإجباري، لأن الاختيار يستطيع العبد التخلص منه. رابعا، عدم علم العاصي بالغيفة ولا يدري أقدر له معصية أم طاعة. أي الآن يمشي واحد في الطريق ويقتل له شخص، ليش؟ قال قضاء وقدر. قال قضاء وقدر، ما يستدل بالقضاء والقدر في هذه المعاصي، لا، لكن يستدر به في المصائب، المصائب للتخفيف على الناس. أما في المعاصي ما تستدل بالقضاء والقدر، الله عز وجل أقام عليك الحجة وليس لك بعد ذلك حجة حقيقة. الخامس، أن بذل الأسباب أمر مطلوب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أليس يا أحبتي بأن الرزق والعمل في حديث ابن مسعود في نص واحد؟ قال وأمر بأربع كلمات، ينفخ الروح ويأمر العبد بأربع كلمات، بكتب إيش؟ رزقي وإيش؟ وعمله. طيب ما شاء الله، طيب اجلس في البيت حتى يأتيك الرزق. بعض الناس تقول له يعني اعمل كذا، قال دع الله يهدينا، الله يهدينا، وفي المعاصي شغال على طول في المعاصي. طيب والرزق؟ يجلس في البيت يقول الله ادع الله يرزقنا، يجلس ولا ما يجلس؟
ما يجلس.
يجلس ولا ما؟ ها؟
ما يجلس.
ما يجلس. وين يروح؟ شغال على طول. طيب والعمل الصالح ليش ما تكون شغال على طول؟ هذا المجلس من أعظم المجالس، نعم، التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. اذهب اسع لطلب الهداية، تطلب الرزق كذلك ينبغي بأن تطلب الهداية، وطلب الهداية مطلوب، الصحابة كانوا يتتبعون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتناوبون، كانوا يتناوبون على هذا المجلس، ينزل واحد يمسك الآخر محله ويرجع هذا بالعلم ويعلمه الذي بقي، ويأتي ذاك في اليوم الثاني يتناوبون كما فعل عمر والذي كان معه، فيتناوبون ويطلبون العلم. جابر سافر من المدينة من هذا المكان إلى بلاد الشام إلى عبد الله بن أنيس من أجل يسأله عن إيش؟ عن حديث يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فطلب الهداية مطلب لابد من بذل الأسباب. سادسا أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، ما لأحد بعد ذلك حجة، لأن الحجة قد قامت على الناس جميعا. نعم.
قال رحمه الله: ونعلم أن الله ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
نعم. يبين رحمه الله بأن يقول يجب أن نعلم، أي أن نوقن يقينا، نعم، بأن الحجج قد أقيمت على العباد، فلم يبقى للعباد على الله حجة. وأنا أقول بأن الحجج أقامها الله على العباد أربع حجج. الحجة الأولى حجة الفطرة، فإن الإنسان ولد مفطورا على الطاعة. الحجة الثانية حجة العقل، فإن الله لم يكلف إلا من كان عنده عقل. الحجة الثالثة إرسال الرسل. الحجة الرابعة إنزال الكتب. كل هذه الحجج أصبحت حجة على الناس. أما قوله لئلا يكون للناس على الله، هذا دليل على بطلان حجة من استدل بالقدر على المعصية. قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. نعم، هذا الله عز وجل لم يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل علينا في الدين من حرج. وقال في آخر آية من سورة البقرة التي تضمنت الأوامر والنواهي والأحكام والأخبار، قال إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من التيسير. نعم. ولم يجبر أحدا على معصية، هذا رد على الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على فعله، وهذا مذهب باطل، لأن الله جعل العبد إرادة تحت إرادته. ولذلك أحبتي تداول كثير من الناس: هل الإنسان مسير ولا مخير؟ هل الإنسان مسير أم مخير؟ مسير مخير، مسير مخير. نعم، لو قلنا بأنه مسير لقلنا بمذهب إيش؟ الجبرية. ولو قلنا بأنه مخير لقلنا بمذهب القدرية. لكنه مسير مخير، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. للإيمان بالقضاء والقدر ثمرات، للإيمان بالقضاء والقدر ثمرات. الثمرة الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب. ثانيا ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لا يعجب. ثالثا الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى. يعني يجب أن نوقن بأن الله لطيف، وبأن الله عز وجل عفو تبارك وتعالى. وإذا تيقن الإنسان ذلك علم بأن الله عز وجل لا يقضي إلا خيرا. عاد فيكم شدة ولا أشوف روسكم قد فيه؟ عاد فيكم شدة ولا ما اللي بعد؟ والله أن كلهم سكتوا، والسكوت علامة الرضا، صح ولا لا؟ طب ما هو زواج هذا، لكن يقول كذا كحكم عام. قد نأخذ الإيمان ولا يا رب أطول بكم بكرة، بكرة بأطول بكم شوية، ودكم نأخذها نقسمها اليوم ولا نخليها البكرة، نخليها شدة ها بكرة؟ من اللي يقول بكرة يرفع يده؟ ثلاثة أربعة خمسة، اللهم لا اللهم قللهم ولا تكثرهم. طيب من اللي يقول اليوم؟ ما شاء الله انتصار ساحق. طيب كم الساعة الآن؟ طيب أعطونا ربع ساعة فقط، ربع ساعة. وإذا جاء ربع ساعة من هو الجرس اللي يدق إذا جاء إذا ربع ساعة؟ ها وإن كنا في كتاب توحيد ما يبغى لها جرس، لكن قصدي من ينبهنا؟ إيه من ينبهنا إذا بربع ساعة؟ إيه وأحسنت خلاص. بس ترى لا ترها 15 دقيقة، ما هي خمس، ما هو بعد خمس إلى يدك مرفوعة. طيب بسم الله اقرأ.
قال رحمه الله: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله عز وجل وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال عز وجل: فزادهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
طيب هو لما انتهى من مباحث القدر انتقل إلى تعريف الإيمان. والإيمان لغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. وأما في الشرع فهو ما ذكره المؤلف من قوله: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما قوله عمل بالأركان، المراد به قول اللسان مثل النطق بالشهادتين، مثل الذكر، مثل الدعاء، مثل التلاوة، مثل سائر الأقوال الخيرية. أما عمل بالأركان، عمل بالجوارح كالصلاة والصوم والحج والجهاد وتغيير المنكر باليد وفعل الطاعات كلها وكف الجوارح عن المعاصي. والجوارح سبع، الجوارح التي يقال عنها جوارح سبع: اليد واللسان والعين والأذن والقدم والبطن والفرج. وأما قوله عقد بالجنان، أي اعتقاد بالقلب بأن يصدق القلب اللسان والجوارح، فيشمل الصدق والإخلاص والتوكل والمحبة، لأنها كلها أعمال قلوب. يزيد بالطاعة، أي أن الذي يزيد الإيمان هو الطاعة، وينقص بالعصيان، أي أن الذي ينقص الإيمان هو المعصية. وفي الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، متفق عليه. وفي دلالة على أن الإيمان يزيد ويش وينقص. وجاء بالدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دليل على التعريف من الكتاب، يدل على أن الإيمان قول اللسان وعمل الأركان وعقد الجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الدليل من السنة فهو ما أورده الإمام: بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وفي هذا دليل على أن الإيمان يعني له شعب. وخذوها فائدة: الإيمان له أركان، والإيمان له عرى، والإيمان له كمال، والإيمان له طعم، والإيمان له حلاوة، والإيمان له شعب، والإيمان له تأثير. أما أركانه فستة كما هو معلوم، وكما في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالقدر وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أما عراه فعروتان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أما كماله بأربعة: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أما طعمه بثلاث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسوله بالإسلام دينا. أما حلاوته فبثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. أما شعبه كما ورد في الحديث بأنه 74، وفي رواية 64 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأما تأثيره فبستة أشياء: الأول أن يكون قويا، والثاني أن يكون صادقا، والثالث تطهير القلب، والرابع سلامة الظاهر، والخامس فتح أبواب الطاعة، والسادس غلق أبواب المعصية. والناس في الإيمان أقسام. والناس في الإيمان أقسام: القسم الأول الجهمية، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فمن عرف الله وعرف الرسول فهو مؤمن. الله المستعان، حتى الكفار على قولهم هذا. وعلى هذا فإبليس وفرعون مؤمنان عند من؟ عند الجهمية. هذا باطل، لأنه يعرف، هذا يعرف وهذا يعرف. نعم، وهذا قول باطل، لأنه يقتضي ألا يكون على وجه الأرض كافر. هذا ما هو صحيح. الله عز وجل بيّن في كتابه بأن في كفار في مؤمنين، قسم الناس أصناف. القول الثاني الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، وهذا باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم. قال تعالى: وجحدوا بها ويش واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القسم الثالث مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، ومنهم أبو حنيفة النعمان رحمه الله، يقولون الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان، ويرد عليهم بأن النصوص الشرعية أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوها. طبعا المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا خطير حقيقة. رابعا الكرامية، الكرامية يقولون أن الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا باطل، لأنه يقتضي أن المنافقين مؤمنون، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه أقوال المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية مهما عظمت. فإيمان أبو بكر عندهم كإيمان الفاسق من المسلمين، هذا لا يصح. نعم. الخامس الوعيدية، من الخوارج والمعتزلة، يقولون الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، لكن من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان وخلد في النار، وهذا قول باطل، لأن الكبائر ما تخرج الإنسان من الإيمان، وهذا قول الخوارج اليوم، وهذا قول الخوارج الذين يقولون، وتجد بأنه يشتهر عنهم التكفير والتفجير. أما التكفير يكفرون صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة يقولون كافر، فكفروا معظم الناس، حتى كفروا آباءهم وأمهاتهم والعياذ بالله. وأما التفجير لأنه ورد في الحديث في صفاتهم، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم. لا نغتر بظواهرهم، لا، يجب أن يكون أن نكون على بينة من أمر هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض أيما إفساد. ويعني من صفاتهم منهم قال: سفهاء أحلام، يعني عقولهم صغيرة، وقال: حدثاء أسنان، يعني أعمارهم صغيرة، وقال: يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يعني علمهم صغير، وقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي أنهم خرجوا من الدين، وقال: يقتلون أهل الإيمان، يقتلونهم الآن في المساجد، وقال: يدعون أهل الأوثان، أي أهل الأوثان وأهل المعاصي والكفريات لا ينالهم أذى منهم. وتجد بأن هذا هو ديدنهم والعياذ بالله. الفرقة السادسة أهل السنة والجماعة، وتعريفهم للإيمان هو تعريف المؤلف رحمه الله: والإيمان يثمر ثمرات جليلة منها تحقيق التوحيد، ثانيا كمال محبة الله وتعظيمه، ثالثا تحقيق عبادته، رابعا السعادة في الدنيا والآخرة. السعادة في الدنيا والآخرة. لعلنا نقف على هذا إلى يوم غد، لأن الأخ اللي هناك ما أشار بيده، ما أدري هو نعس ولا لا. جزاه الله خيرا وبارك الله، لكن باقي خمس دقائق صدقت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. نلتقي يوم غد بمشيئة الله، أثابكم الله وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. قال: هل قول الصحابة الذين قتلوا بلغوا عنا نبينا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟ هذا ليس قرآن، هذا قول الصحابة. القرآن هو كلام الله عز وجل، لكن هل يقصد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟ هذه آية موجودة، هذه آية موجودة في القرآن ومحكمة، لأنها صالحة لكل زمان ومكان. أما قول الصحابة فهذا لا يعتبر من نسخ في القرآن. ما حكم من قال: لو أخطأ النبي سأحبسه؟ سمعته. من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ هذا يخطئ الرسول؟ هل يصل إلى هذه الدرجة؟ من هذا؟ أجزم بأنه لو سئل في بعض المسلمات والأشياء اللي يعرفها الصغير والكبير ما يجيب عليها. هذا قول كفر والعياذ بالله. يتجرأ إلى أن يقول هذه الكلمة؟ الله عز وجل لما قال المنافقون في رسول الله صلى الله عليه وسلم معه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يعني صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه أقل من قوله سأحبسه. هل لإنسان أن يجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله؟ لا. الصحابة أعلم الناس بالكتاب وأعلم الناس بالسنة، ما كانوا يفعلون هذا الفعل. يأتي إنسان في هذا الزمان ويقول مثل هذا القول، أمر خطير، ينبغي الإنسان بأنه يصون لسانه عن مثل ذلك. لكن هذا القول لا يليق أبدا، وهذا من الاستهزاء بالرسول، وهذا من يعني انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإساءة إليه، وفي ذلك من المساوئ ما الله تعالى به عليم. ولا شك بأن هذا القول بأنه قول يوصل صاحبه إلى الكفر. يحبس الرسول هو؟ يحبسه؟ هذا أمر ما يستطيع، والرسول ميت. الأمر الثاني أنه أساء إليه، والإساءة إليه ما تجوز عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أنه خطأ. الرسول معصوم، من اللي عصمه؟ الله عز وجل. كيف يخطئ؟ يعني مع البشر عليه الصلاة والسلام، هو بشري لكنه معصوم من عند الله فيما جاء به من عند الله. قال الله: وما ينطق إيش عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عرف تقرأ ولا المترجم كذلك؟ ما عرف، يعني ما عرف تقرأ. إذن هذه لم يقرأها، لم أستطع، ولا المترجم حتى المترجم ما استطع. المهم صاحب هذا اللي أحسنتني ما عرفت لها. أنا ما تألف من رأسك؟ لا تعرف تقرأها كما هو في الورقة ولا لا؟ المولد لا يأخذها المولد النبوي. لا، أعرف الناس بالسنة الصحابة، وأحب يعني الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولا أعلم أن هناك أحد يعني يتقدم على الصحابة في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للاتباع. والله ما فعلوا لا حفل ولا أعياد للمواليد أبدا، وكانت أيام معهم وكانوا أهل سنة وحاربوا البدع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ما وجد ذلك بينهم ولا عرفوا ذلك. والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فيش فاتبعوني. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. على هذا بأن يا أحبتي، هذا هو محبته، أن أتبعه عليه الصلاة والسلام، ومحبته أن نأتمر بأمره وننتهي عن نهيه ونصدق خبره. نعم. وألا نعبد الله إلا بما شرع، نحب أكثر من محبتنا لأنفسنا وأهلنا والناس أجمعين، ونعمل بسنته وننشر سيرته. هذا هو المطلوب وهو الذي ينبغي أن نعمله. يقول: أتيت من أمريكا للعمرة، نزلت في المدينة وذاهب إلى جدة ومن ثم إلى مكة للعمرة، من أين أحرم؟ أحرم من إحرام أهل المدينة، لأنك إذا ذهبت لجدة فجدة ليست ميقات، وأنت الآن جئت للعمرة ومسافر من المدينة، إن كنت ستذهب إلى جدة وتبقى فيها أيام اجعل هذه الأيام بعد العمرة، أما الإحرام فأحرم من المدينة، ويعتبر ميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت إلى مكة. وقد قال العلماء من باب أن يخرج من حرم إلى حرم، والمسافة من المسجد إلى الميقات حوالي 13 كيلو، ومن الميقات إلى مكة حوالي 420 كيلو، فالشاهد على أنك تحرم من ذي الحليفة، وإن أردت جدة فبعد ذلك، وهذا هو الذي ينبغي أن تفعله، لأن جدة ليست ميقاتا. ما شاء الله عليك. أنت هل ممكن الاحتفال بعيد الأم؟ صحنا من عيد الميلاد ودحنا في عيد الأم، وأيام بعيد الولد، وأيام بعيد التخرج، وأيام بعيد الزواج، وإلى راعت الأيام كلها أعياد، من جيت بنتنا الأعيادي؟ وش عيد الأم ذا؟ يعني متى ولدت؟ أنت تدري متى ولدت؟ هي اللي جابتك، ما أنت اللي جبتها، كيف تحتفل بعيد الأم؟ ما أدري وش عيد الأم هذا؟ إحنا صحنا من عيد للعيد والآن قدحنا في عيد الأم. لا، ما عندنا في الشرع إلا عيدين بس، عيد الفطر وعيد إيش؟ الأضحى. هذا هو، الحمد لله نحن في بلاد تحكم الشرع، وبلاد الحمد لله لا يوجد فيها من الأعياد إلا هذا العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي الأعياد اللي أصلا أعيادنا تراها مملوءة بالطاعات. يعني لو أخذنا الآن نجد بأن عندنا عيد أسبوعي وعيدان سنويان، العيد الأسبوعي يوم الجمعة والعيدان السنويان الفطر والأضحى. طيب لو جينا إلى يوم الجمعة، يوم إيش؟ يوم عبادة، أولا صلاة الفجر يوم الجمعة، هل ورد فيها فضل؟ أفضل الصلوات صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة، جاء في صحيح الجامع. اثنين، من بكر وابتكر يوم الجمعة وغسل واغتسل يعني من بعد الفجر. ثلاثة، هل فيه يوم فيه خطبة غير الجمعة؟ لا، صلاتها تختلف عن الصلوات الخمس، صلاة مستقلة. رابعا، بعد صلاة الجمعة انتظار ساعة ايش؟ الإجابة. إذن أصبح اليوم كله عبادة، بل يوم الجمعة يذكرك بالله يوم أن تحضر المواعظ، يذكرك برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، يذكرك بيوم القيامة ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، يذكرك بهذه الأمة نحن الآخرون الأولون والناس لنا تبع، ولذلك اختار الله لنا يوم الجمعة. فعيد الفطر قبله عشر رمضان الأخيرة، وبعد صيام الست مليء بالطاعات، عيد الأضحى قبله عشر إيش؟ ذي الحجة، وبعدها أيام إيش؟ التشريق، كلها أيام طاعة وعبادة. نعم. يقول إذا وقفت أمام، يقول قال لي أحدهم إذا وقفت أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فخاطبه خطاب الحاضر. لا يا أخي، صلى الله عليه وسلم لو صليت عليه في هذا المكان، نعم، مثل صلاتك عند القبر، فيه ملائكة سياحون ينقلون صلاة المصلين عليه، هو ميت عليه الصلاة والسلام، لكن مررت بقبره سلم عليه، نعم، واشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. على كل يعني وردت الصلاة عليه بأن نسلم عليه، ونسلم على أبي بكر، ونسلم على عمر مثل سلامنا عليه عليه الصلاة والسلام. لكن يقول: يا أحبتي، لا ينبغي المغالاة والغلو، والصلاة عليه تبلغ وأنت في أي مكان كان، وترى الصلاة والسلام عليه ترى تبع زيارة المسجد وليست هي الأصل. من جاء من بلده شادا للرحل لزيارة القبر حرام عليه، ما يجوز، محرم ولا يجوز. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال إلى ثلاثة قبور ولا إلى غيرها، ولذلك إذا مرت به فسلم. لكن أما أن تخاطب مخاطبة الحاضر، هو ميت يجري عليه ما يجري على الأموات، وهو في عالم البرزخ عليه الصلاة والسلام، وقد نهى الأمة عن أن يطرونه وهو حي، فكيف بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن نقول جمعة مباركة؟ هذه الكلمة حق في ذاتها، لكنها ليس لها أصل أن يؤتى بها في كل يوم جمعة، مثل صدق الله العظيم بعد كل قراءة. صدق الله العظيم بعد كل قراءة هذه كلمة حق، لكن ليس لها مناسبة أن أقولها بعد كل قراءة. وكذلك جمعة مباركة كلمة حق، لكن ليس لها مناسبة أن أقولها في كل جمعة، فلا ينبغي أن تقال ما سبقنا إليها السلف عليهم رحمه الله. هي جمعة مباركة في ذاتها كلمة حق، لكن ليس من المناسب كلما لقيت إنسان جمعة مباركة جمعة مباركة. أصلا مباركة قلت ولا ما قلت؟ إذا ما دام بأنها مباركة قلت ولا ما قلت، ما ندع أنك تقول جمعة مباركة. ولأن الأصل في مثل هذه الأمور هو الاقتداء، لم نجد بأن لهذه الكلمة أصل بأن تقال كلما قابلت إنسان. الوسائل في الثبات على دين الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. كذلك العبادة، قال: العبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، في زمن القتل هجرة إلي. ومنها التعوذ، تعوذوا بالله من الفتن. ومنها اجتناب الفتن، اجتناب الفتن. قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ومنها الدعاء: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، كما ورد ذلك في الحديث. ومنها الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يزيل الله عز وجل بهم الإشكال. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، زوجتي جاءت بولد أسود وأنا أبيض، في شبهة ولا ما فيه؟ ها؟ أظنكم نعستوا. في شبهة ولا ما فيه؟ إيش الشبهة؟ الولد أسود والأب أبيض، في شبهة ولا لا؟ شبهة شديدة. وترى لو جاء عند واحد منا هذا إيش يقول له؟ لو جاك واحد وقال: أنا والله يا أخي بستشير، كانت صاحبي وحب المرأة جت بولد أسود وأنا أبيض، إيش تقول له أنت؟ إيش تقول له؟ علمونا إيش تقول له. الله المستعان. إيش تقول له غير الله المستعان؟ يقول: طلقها. هذا إذا ما تورع وقال افعل بها، قال اتركها هذه ما تصلح لك. لكن شوف الحكمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ألك إبل؟ كأنه راعي إبل. ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ لأن المشكلة في إيش؟ مشكلة في اللون. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر، لون أحمر كلها. قال: هل فيها أورق؟ فيها رمادي؟ فيها رمادي؟ قال: نعم. قال: من أين جاء الرمادي وكلها حمر؟ هذه كلها حمر، من أين جاء الرمادي؟ قال: لعله نزع عرق، يعني لعله رجع إلى جد بعيد. قال: وابنك لعله نزع عرق، تذكروا إذا مع جد النسود زمان، انحلت المشكلة ولا ما انحلت؟ إذن الشبهات ما يزيلها إلا الرجوع إلى العلماء. قال الله عز وجل: فاسألوا إيش؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وقد بين عز وجل في سورة العمران: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وإيش الراسخون في العلم. لا بد يرجع إلى أهل العلم. لكن أولئك الذين ركبوا رؤوسهم وجرهم الشيطان ما عادوا العلماء، بل صنفوا العلماء تصانيف. إذا قال العلماء كلمة العق قالوا: هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء علماء شبهة، هؤلاء علماء كذا وكذا، يصنفونهم على كيفهم. ما رجعوا. أنا لو جاءني مرض في بطني وين أروح؟ ها؟ ما هو صحيح. ها؟ أي طبيب؟ الباطنية. ما أروح للطبيب العام. لو دخلت المستشفى قالوا: هذا طبيب عام وهذا طبيب الباطنية، وين تروح؟ ها، أروح لأهل التخصص، العلماء اللي ينبغي بأن يذهب إليهم، وهم الذين يزيل الله عز وجل بهم الشبهات التي علقت بكثير من الناس. هذا يبغى ترجم، أن ترجم راح؟ الله راح، أن ترجم بعد الترجمة الأولى راح. على كل حال أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم أن يغفر لي ولكم. ولا ننسى أيها الأحبة بأن لنا جنودا في جنوبنا وعلى الحد الجنوبي يرابطون وعلى الثغور، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحت أقدامهم. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وأن يرد عنا كيد الفجار، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.